يمس فوق راسي يم الناس جميلك تسلمي شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأهله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فهذه محاضرة خاصة من أحداث الثورة، ولا يخفى على حضراتكم ما مر بنا وما يمر من أحداث جسام. فبين ليلة وضحاها انقلبت الموازين، فرفع الله تبارك وتعالى أقواما ووضع آخرين. بين ليلة وضحاها قلبت الموازين، فأعز الله تبارك وتعالى أقواما وأذل آخرين. بين ليلة وضحاها قلبت الموازين، وسطر التاريخ مقالا عنوانه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. خرج شعب مصر العظيم عن بكرة أبيه يقول للظالمين كفى ظلما كفى سرقة، يقول للطاغين كفى نهبا كفى خيانة كفى عمالة. خرج هذا الشعب العظيم يقول للمتعالمين كفى تصبيطا كفى خداعا كفى سرقة أدوار وأضواء. خرج الشباب لري بذور بذرها قبلهم بعشرات السنين شباب، فرووا هذه البذور بدموعهم الخاشعة ودماؤهم الزكية، وشاء رب الأقدار أن يكون الحاصدون للثمار هم هؤلاء الشباب، فألا لعنة الله على من يريد أن يسرق منهم الأدوار والأضواء. أما أنا فجندي ولست قائدا، خادم ولست مخدوما. لذلك أقول أيها الشباب، الخطب جلل، ولكن أقف اليوم إن شاء الله تعالى بين أيديكم ولست بخياركم، لبيان عدة مسائل شنشن بها المتعالمون وإن كثروا، فلا تغرنك كثرتهم فإنهم هالكون. قاصدا بيان الحق فيها على سبيل الإجمال، لأن هذه المسائل تحتاج إلى مصنف كبير. هذه المسائل كثيرة، أقتطف بعضها وأذكر عنوانها، ثم بحسب الحلقة إن شاء الله نتكلم فيما يسره الله تبارك وتعالى. فأما المسألة الأولى، ما معنى كلمة الحاكم؟ وقطعا المراد معناها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية، ما معنى كلمة الخروج في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ المسألة الثالثة، ما معنى الفتنة أيضا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ المسألة الرابعة، هل يجوز التعاون مع الملل الأخرى لإقامة العدل ودفع الظلم؟ المسألة الخامسة، هل يجوز فعل المحرم للحاجة؟ المسألة السادسة، هل يجوز فعل المحرم عند تزاحمه بمحرم آخر أشد منه؟ فهذه بعض المسائل والتي يجب على كل مسلم أن يتمم البحث فيها حتى يتكلم فيما تعلق بها من مسائل في ضوء كتاب الله عز وجل وفي ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إن أصاب فمن عند الله عز وجل وحده، وإن أخطأ فمنه ومن الشيطان، ولا إثم عليه. أما قبل ذلك فمما لا شك فيه سيورط نفسه في أمور في غاية الخطورة. وكما ترى أن المسائل كثيرة، فأتكلم كما قلت آنفا حتى ينتهي وقت الحلقة، والله المستعان. فأقول أولا، ما معنى كلمة الحاكم في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ والوقوف على مدلول هذا اللفظ من صلب دين رب العالمين، وعدم تحديد هذا المدلول بحسب مراد قائله يؤدي إلى الضلال المبين. هذه اللفظة أعني الحاكم، وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمشتقاتها المختلفة. وقد استخدم العلماء هذه اللفظة في كثير من مقالاتهم، استخدموها بالمدلول الشرعي الثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا المقولة المشهورة: لا يجوز الخروج على الحاكم. فهذه الألفاظ التي ذكرت في هذه المقولة والتي تفوه بها أهل السنة والجماعة ما تضمنتها من ألفاظ، هي بمدلولها الشرعي في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لم يدري ما مدلول هذه الألفاظ، مما لا شك فيه حمل الكتاب والسنة ما لا يتحمله، وحمل كلام العلماء ما لا يتحمله. هذه الكلمة أعني قول أهل العلم لا يجوز الخروج على الحاكم كلمة حق، ولكن استخدمها المتعالمون فوضعوها في غير موضعها، فآل الأمر إلى أنها كلمة حق أريد بها باطل عياذا بالله تعالى. ومن لم يقف على مدلول هذه العبارة، أعني مفرداتها، فقد ضل وأضل، بل وحرف الكلم عن مواضعه، وكان له نصيب عياذا بالله تعالى من قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. نعم، حدود الألفاظ التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله من صلب دين رب العالمين، فالجاهل بها عياذا بالله تعالى له نصيب من النفاق والكفر. الجهل بحدود الألفاظ بريد الكفر والنفاق عياذا بالله تعالى. وكيف لا يعتبر مراد القائل من المخلوقين؟ فما بالنا بمن لم يعتبر مراد رب العالمين من الألفاظ التي نزلت على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الله عز وجل يقول في خاتمة هذه الآية: والله عليم حكيم، عليم بما ينفع العباد ويصلحهم، حكيم فيما شرعه للعباد. فإن كان الباحث لا يدري حدود هذه الألفاظ، فكيف تصح هذه الخاتمة في حقه بأن الله عليم حكيم؟ لذلك أقول: أولا، حدود لفظ الحاكم. لم يرد هذا اللفظ قط في كتاب الله عز وجل ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حق من يحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في البلاد وبين العباد. لم يرد هذا اللفظ قط في كتاب الله عز وجل ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يطلق هذا اللفظ إلا في حق من طبق وحكم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في البلاد وبين العباد، بغض النظر عن كفره وإيمانه. فهذه مسألة أخرى يأتي الكلام عنها في محلها. وقد أشار الله عز وجل في كتابه في عشرات المواضع عن هذه اللفظة بمشتقاتها. لذلك في سورة الممتحنة الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، إلى أن قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. لو نظرت إلى هذه الآية العظيمة ذكر الله عز وجل فيها مجموعة من الأحكام، ثم قال ذلكم، أي ما سبق من الأحكام، حكم الله. فقوله تعالى ذلكم حكم الله جملة مستأنفة، وهي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وأنتم تعلمون أن الخبر يسند إلى المبتدأ، فلو قلت العلم نافع فالنفع أسندته إلى العلم. فهنا يقول المولى عز وجل ذلكم، أي ما سبق من أحكام، حكم الله. فبين تبارك وتعالى أن ما ذكر هو حكم الله تبارك وتعالى، هذه واحدة. ثم قال بعدها مباشرة يحكم بينكم، وكما تعلمون هذه جملة اسمية، والجمل إذا جاءت بعد المعارف أنتم تعلمون أنها أحوال. إذن هذه الجملة في محل نصب حال من ماذا؟ من لفظ الجلالة الله. إذن تبين جليا أن الله عز وجل هو الحاكم بين العباد. فالجملة المستأنفة الأولى أثبتت أن ما سبق من أحكام هي حكم الله، والجملة الفعلية الثانية أثبتت أن الحاكم هو الله، ثم الجملة الثالثة والله عليم حكيم. الله عليم بما ينفع العباد ويصلحهم، الله حكيم فيما شرعه لهؤلاء العباد. فإن تبين ما سبق فلنا هنا وقفة. من لم يرضى بالله حاكما فكيف يسمى حاكما؟ من لم يرضى بحكم الله فكيف يسمى حاكما؟ من لم يرضى بعلم الله وأنه أحاط بكل شيء علما فكيف يسمى حاكما؟ من لم يرضى بحكمة الله التي تتضمن الحكم والإحكام فكيف يسمى حاكما؟ هذا أمر في غاية الخطورة. فلو جاء مسؤول أمير في دولة، ملك في دولة، يقول بأن الدولة التي يقوم عليها دولة مدنية، وأنه لم ولن يسمح بدولة دينية على حدوده، فمن باب أولى أنه لا يسمح بدولة دينية داخل حدوده. فمن لم يرضى بالله حاكما ولم يكن بحكم الله راضيا فكيف يسمى حاكما؟ هذا كلام الله وليس من كلامنا. فالله عز وجل حد لفظ الحاكم وأطلقه وفقط على من حكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في البلاد وبين العباد في كل صغيرة وكبيرة. فإن أبى الظالمون إلا عنادا لزمهم أن من حكمهم بالبوذية لا يجوزون الخروج عليه لأنه حاكم عندهم. وهذا مما لا شك فيه أمر في غاية الخطورة، فالذي لا يطبق شرع الله لا يسمى حاكما، يسمى قيصر، كسرى، ملك، أمير، نجاشي، فرعون، أي اسم. أما أن يطلق عليه أنه حاكم فكلا، لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا اللفظ قد أطلق على من لا يطبق شرع الله تبارك وتعالى. لم يرد لفظ الحاكم قط كتابا ولا سنة إلا في حق من يحكم الكتاب والسنة. لذلك في الحديث المتفق عليه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر. ألا تلحظ أن الله عز وجل سمى العالم الذي يحكم بالكتاب والسنة حاكما؟ فإن كان الأمر كذلك فمن زعم أن هذا اللفظ، أن هذا الاسم يطلق أيضا على من لم يطبق شرع الله تبارك وتعالى، فليعلم أنه قد جمع بين الممتنعات، وهذا من الباطل بمكان. إذن تبين من النص القرآني ومن النص الحديثي أن هذه المقولة التي تكلم بها أهل السنة كلمة حق وضعها المتعالمون في غير موضعهم. وأقول فإننا أهل السنة على الاختصاص لا نجوز الخروج على من طبق شرع الله في البلاد وبين العباد، فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة قولا واحدا، ولا يمكن الخروج عليه كما سيأتي إلا إذا جاء بكفر بواح لا يختلف عليه اثنان. لذلك نقول من لم يطبق شرع الله لا يسمى بهذا الاسم، إنما يسمى قيصرا، كسرى، فرعون، ملك، نجاشي، غير ذلك من الأسماء التي تعلمونها. ثم أنتقل إلى المسألة الثانية، ولكن أقول هب أن الحاكم يحكم في البلاد وبين العباد بشرع الله، هل يجوز الخروج عليه أم لا؟ فالمخلطون لا يعلمون، لأنهم على الكتب يتعلمون، وعن أهل العلم هم راغبون. فاعلم يرحمك الله أن الخروج ليس شيئا واحدا حتى يثبت كله أو ينفى كله. فالخروج على ثلاث مراتب: خروج بالقلب، وخروج باللسان، وخروج بالسلاح، بل هذه الأخيرة ليست شيئا واحدا، إنما شيئان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأقول وبملء الفيه: الخروج بالقلب على الحاكم الذي يطبق شرع الله عز وجل بين العباد وفي البلاد يجوز الخروج عليه بالقلب، ويجوز الخروج عليه باللسان، وذلك بالنص. روى الترمذي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا الحديث حديث عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الأمراء، وانتبه، إلى أمراء خير وإلى أمراء شر، مع العلم أنهما يطبقان شرع الله عز وجل. فيقول عن أمراء الخير وصفين: تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم. وعن أمراء الشر: تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. لو نظرت إلى الحب والبغض، أليس هما من أعمال القلوب؟ بلى. والحب ولاية لأمراء الخير، والبغض خروج على أولياء الشر. فتبين بالنص أن الخروج بالقلب جائز، كما أن الولاية بالقلب جائزة، جائزة لأمراء الخير، وأما البغض فخروج على أولياء الشر. ولو نظرت إلى الشطر الثاني من الحديث: تدعون لهم ويدعون لكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. ومما لا شك فيه محل الدعاء واللعن اللسان، والدعاء ولاية لأمراء الخير، واللعن خروج على أولياء الشر. فتبين بالنص أن الخروج باللسان على أمراء الشر أمر ثابت بالشرع. وكما قلت إن كان هذا في أمير الشر الذي يطبق شرع الله عز وجل، فما بالنا بمن لم يطبق شرع الله تبارك وتعالى في البلاد وبين العباد. فهذه المظاهرات كانت باللسان، وكان عنوانها سلمية، وأنا أقسم بالله أنه يوم أن غزا البلطجية هؤلاء الشباب ذهب إليهم رجل، أي إلى هؤلاء البلطجية، وقبل رأس أحدهم وقبل قدمه وقال له ارجع لا تقتل أخاك، فأبى إلا أن يضربه. فهذه المظاهرات التي خرجت هي خروج باللسان وعنوانها سلمية، كنا نضرب بالقنابل المسيلة، بالرصاص المطاطي، بالرصاص الحي، بالسيوف، بالسنج، بالخناجر، بالمنوتوف، ونصر ورب الكعبة إنها سلمية، ولا غرو أن ندافع عن أنفسنا. فإن أبى المصبطون، إن أبى المتعالمون إلا عنادا، سنقلب عليهم الوضع ونثبت لهم بالنص أنهم هم الخارجون على الحكام، وليس الذين تظاهروا هم الخارجون، بل الذين تظاهروا ما فعلوا إلا ما أمر به الحكام، وأن الذين يمنعون هذه الأمور هم الذين خرجوا على حكامهم. وبرهان ذلك كثير، منها ما رواه مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بويع الاثنين فاقتلوا الآخر منهما. مرة ثانية، وفي رواية لمسلم: إذا بويع لخالفتين فاقتلوا الآخر منهما. يعني إيه؟ يعني لو في حاكم وجيه بعض الناس عايزين يجيبوا حاكم تاني على هذا الحاكم، وجب شرعا أن نقف مع الأول ونقتل الثاني ومن معه، وهذا أمر واضح بالنص. فأقول لهؤلاء المصبطين المتعالمين: البيعة التي بايعتم عليها الحاكم هل هي بيعة شرعية أم هي بيعة شرطية؟ مرة ثانية، وأنا على يقين أنهم أول مرة يسمعوا هذا التقسيم، مع أن المبتدئ في العلم يعلمه. أقول لهؤلاء المصبطين، لهؤلاء المتعالمين: هذه البيعة التي بايعتم من تسمونه حاكما هي بيعة شرعية أم بيعة شرطية؟ وأقصد بالبيعة الشرعية أي بايعتموه وقال لكم سأطبق شرع الله عز وجل ومن أجل ذلك بايعتموه، أم هي بيعة شرطية أي قال لكم أني سأطبق مثلا الديمقراطية؟ فإن قلتم بايعناه بيعة شرعية فقد كذبكم وقال بأن هذه الدولة دولة مدنية، ولم ولن أأذن بدولة دينية على محيطنا، فمن باب أولى في ديارنا. إذن ما بقي عندكم إلا أن تقولوا بايعتموه بيعة شرطية على أن يطبق الديمقراطية بينكم، وأنتم تعلمون أن من مبادئ الديمقراطية جواز التظاهر السلمي، إذن من قام بهذه المظاهرات فقد تحاكم إلى هذا الحاكم ولم يخرج عليه، ومن أراد أن يمنعها فهو الخارج على الحاكم، فأصبحتم مدانين لا دائنين، وجاء الحق وزهق الباطل. أنا أؤكد هذا المعنى من هذا الحديث على مسألة أخرى، حديث مسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع الاثنين فاقتلوا الآخر منهما. سبق أن قلت: بايعتموه بيعة شرعية أم البيعة شرطية؟ فإن قلتم أنها شرعية فقد سبق أنه كذبكم، وإن قلتم أنها شرطية وهي التحاكم إلى الديمقراطية، والديمقراطية تقر بمبدأ الانتخاب، فأقول لو جاءت الانتخابات برجل آخر أكنتم تبايعونه؟ فهي واحدة من ثنتين، إن قلتم نعم وجب قطع رقابكم بالنص والإجماع، لأن هذا خروج على الحاكم، وإن قلتم لا فقد خرجتم على حاكمكم لأنكم بايعتموه بيعة شرطية، فوجب عليه أن يقطع رقابكم بالنص والإجماع. فتبين أن الشباب الذي خرج لم يخرج على الحاكم لا بالشرع ولا بالعرف، وأما الذين أرادوا أن يمنعوا هذا الشباب فهم الخارجون على الحاكم بالشرع وبالعرف. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فتبين جليا أن ما قمنا به ليس خروجا لا شرعا ولا شرطا. أما أنتم أيها المصبطون، أنتم الخارجون على إمامكم شرعا وشرطا، هذه جزئية. أما الخروج بالسلاح على الحاكم فليس كما يتوهم كثير من الناس أنه شيء واحد، بل
يعني شكرا يا مصر من قلبي.
السلام عليكم. نأسف لهذا العطل وأقول تبين جليا مما سبق أن ما قام به الشباب ليس خروجا على الحاكم لا شرعا ولا شرطا. أقول بل أنتم أيها المصبطون المتعالمون أنتم الخارجون على الحاكم شرعا وشرطا. وأما الخروج بالسلاح وهي المرتبة الثالثة على الحاكم فليست شيئا واحدا إنما شيئان، أعني أن الخروج على نوعين. النوع الأول الخروج عليه بالسلاح قصاصا، والخروج عليه بالسلاح انتزاعا أي للحكم. فأما الأول الخروج عليه بالسلاح قصاصا فهذا مما لا شك فيه ثابت بالنص، أعني لو ضرب الحاكم المحكوم عمدا أو قتله عمدا بصفاته الشخصية لا الحكمية جاز القصاص منه مما لا شك فيه. مرة ثانية الخروج على الحاكم بالسلاح نوعان، قصاصا وانتزاعا للحكم. فإن كانت الأولى الخروج على الحاكم بالسلاح قصاصا بمعنى لو ضرب أحد الرعية عمدا بصفاته الشخصية لا بصفاته أنه حاكم، أو قتل أحدا عمدا بصفاته الشخصية لا بصفاته أنه حاكم جاز القصاص منه مما لا شك فيه. ولها مثال مع من؟ مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في معركة بدر لما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدل الصف لقتال المشركين، وكان في يده صلى الله عليه وسلم قدح يعدل به الصف، وكان سواد ابن غزية رضي الله عنه مستنصلا من الصف يعني طلع شوية، فطعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بطنه بالقطح وقال استوي يا سواد استوي يا سواد. فقال سواد يا رسول الله أوجعتني يعني ضربتك دي وجعتني، أقبني يعني أنا عايز القصاص منك. يقول لنبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد، فاعتنقه سواد وقبل بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخير. إذن هذا قصاص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقر سواد على طلبه أقدني فكشف بطنه. فكم من رجل من هؤلاء ضرب عمدا، كم من رجل قتل عمدا، ألا لو طلبنا القصاص منهم نكون من الخارجين عليهم؟ فهذه ليست من البحث في شيء، فالنص قد أثبتها يقينا. وأما الخروج عليه بالسلاح انتزاعا للحكم
وهو يحكم بيننا شرع الله عز وجل، فهذا هو الفارق بيننا وبين أهل السنة والمعتزلة. فأهل السنة لا يجوزون الخروج على الحاكم خروجا ينتزعون منه الحكم إلا إذا جاء بكفر بواح لا يختلف عليه اثنان. أما المعتزلة فيجوزون ذلك عليه بالسلاح كما هو معلوم في مكانه، وإن لم يأتي بكفر بواح عياذا بالله تعالى. إذن في حقيقة الأمر المقولة التي يستخدمها العلماء لا يجوز الخروج على الحاكم لها مدلول، ومن أراد أن يطبقها عليه أولا أن يتعلم مفرداتها ثم يطبقها، وإلا عياذا بالله تعالى وضعت في غير موضعها فآلت إلى كلمة حق أريد بها باطل عياذا بالله تعالى. أما المسألة الثالثة فأقول أيها الشباب إن الفتنة التي أمرنا باجتنابها والقعود عنها ليست هي الفتنة التي يتحدث عنها المصبطين المتعالمين الذين يتكلمون في دين الله عز وجل بالشهرة لا بالعلم. فالفتنة التي أمرنا أن نتجنبها التي أمرنا أن نقعد عنها التي أمرنا أن نكسر فيها السيوف التي أمرنا أن نتخذ سيوفا من الخشب لها شرطان، متى توفر وجب أن تقعد عنها، وإن تخلف واحد منهما لا يحل لك أن تقعد عنها، بل لابد وأن تخوض في غمارها حتى تثبت الحق وتزهق الباطل. فأما الشرط الأول أن تكون الفتنة بين طائفتين من المسلمين كليهما يطبق شرع الله عز وجل. لذلك الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أهبان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب. فقوله بين المسلمين قيد احترازي، وأي نص يأتي مطلقا أعني إذا كانت الفتنة فاتخذ سيفا من خشب وجب أن يقيد بهذا النص لاتفاقهما في الحكم والسبب، وهذا أمر معلوم في الأصول. وأما إن كانت الفتنة بين المسلمين وغير المسلمين فليس لك أن تتجنبها أو أن تقعد عنها، بل وجب عليك أن تنضم إلى المسلمين. وليس معنى الكلام أننا سنظلم غيرهم، بل الوقوف مع المسلم نوعان: وقوف نضرب على يده لرد المظالم إلى أهلها، ووقوف معه لرد المظلمة له. فلا بد وأن تفهم النصوص في ضوء النصوص، لا في ضوء ما ترغب، لا في ضوء ما يملى عليك، لا في ضوء الشهرة،
إنما في ضوء كتاب الله وفي ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشرط الثاني ألا وهو أن يحكم بين الطائفتين. مرة ثانية، الشرط الثاني ما لم يحكم بين الطائفتين، يعني طائفتان من المسلمين تنازع في شيء ولم يحكم بين الطائفتين، لك أن تقعد، لك أن تتجنبها، ولكن لو حكم بينهما وعلم الظالم من المظلوم ولم يرد الظالم مظلمة المظلوم، وجب عليك شرعا أن تقف مع المظلوم حتى ترد إليه مظلمته، ولا يحل لك أن تجتنب الفتنة أو أن تقعد عنها. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا أي الذين حكموا والمظلومين، كلاهما يقاتل الظلمة حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأنا أقول بملء الفيه، كم من مظلمة لنا وتم التحاكم إلى القضاء وصدرت أحكام في حق هذه القضايا، لا أقول بالعشرات، لا أقول بالمئات، بل بالآلاف، ولم تطبق. وقد ظلمنا، أليس من حقنا أن تنضم إلينا لنأخذ على يد الظالم حتى يرد هذا الحق إلى أصحابه؟ أيها الشباب، هذه ليست فتنة، الفتنة أن يقعد عنك من يستطيع أن ينصرك ولم ينصرك. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. هذه المسألة الثالثة. للأسف الوقت لم يبق فيه إلا دقائق معدودات، فأقول كلاما على عجالة، وإن لم ينتهي اليوم إن شاء الله تعالى نجد له محاضرة أخرى أبينها. ولكن أنا أقول من هذا الموقع لإخواننا في ليبيا، معمر القذافي كافر مرتد عن دين الله عز وجل، وجب تصفيته شرعا وعرفا واعتبارا، ولا يحل لأحد على وجه هذه الأرض أن يقدم له أي حماية من أي لون، فإن هذا الرجل كفر من عشرات السنين. هو الذي يقول هو الله أحد ويرفض أن يقول قل هو الله أحد. هذا الرجل هو الذي يسخر من نبينا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم جاءنا بالطامة الكبرى، ألا وهي جرائم الحرب، يضرب العزل بالطيران،
يضرب العزل بالمدافع، يضرب العزل بالصواريخ، يتم الأطفال ورمل النساء، فأسأل الله عز وجل أن يجمد الدم في عرقه، أسأل الله عز وجل أن يجمد الدماء في عروقه وفي عروق أبنائه وفي عروق من يحميه ويدافع عنه. ولتعلم أمريكا وليعلم الاتحاد الأوروبي مواقفكم المتخاذلة حرب علنية على الإسلام، وستندمون إن لم تصححوا هذه المواقف وتقفوا مع المبادئ التي تقرونها أنتم، فلا تلومن إلا أنفسكم. نحن لم ولن نعتدي على أحد، إنما أنتم الذين تعتدون على شعوبنا. قتلتم أبناءنا ورملتم نساءنا، بل ونحن أحياء بالمعتقلات وغيرها. فتحية خاصة لشباب مصر العظيم، لشباب تونس، لشباب ليبيا، واعلموا أن النصر آت لا محالة، أن النصر آت إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسيعلم الغبي الأحمق عندما ينجلي الغبار على فرس كان أم على حمار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا مصر من قلبي.